fantezi alırken وزع الأرقام ولا زلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سنواصل بمشيئة الله استكمال ما نوينا أن نتحدث عنه من خلال هذه الدورة العلمية، وسنحاول بقدر الإمكان نأتي على ما بقي بالشكل الكافي إن شاء الله. وعندنا الظهر جائزتنا اليوم جاءت بدون سؤال قبل يعني ما نسأل، إلى أن توزع الأرقام عليكم نجيب على بعض الأسئلة. يقول: أنا عندي صديق سرق وهو صغير، أي لم يبلغ سن الرشد، سرق بقيمة 500 ريال، وهو الآن قد تاب ورجع إلى ربه، والمحل الذي سرق منه موجود الآن، ويريد أن يعرف كيف يؤدي الذي عليه. في هذه الحال إذا كان صاحب الحلال والمال هو نفسه موجود، يعني مثلا هذا المحل الذي سرق منه لم ينتقل ملكيته إلى آخر، لا بد يتأكد من هذا، انتقلت الملكية أو لم تنتقل. فإذا انتقلت الملكية إلى آخر يبحث عنه، فإن لم يجد تصدق. فإن كان هذا المحل لا زال في ملكية صاحبه القديم فينظر، إن كان صاحب المحل تسليم مبلغ له سيؤدي إلى مضرة أو إلى مشكلة أو إلى تهمة أو إلى ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يرسل به غيره من العقلاء الذين لا يتهمون، يرسل بالمال هذا مثلا فلان من الناس العقلاء، إمام الجامع القريب أو المسجد القريب أو كذا، ويبلغ صاحب المال إن جاني تائب وفعل كذا وكذا وكذا، وهذا المال يقول إنه سرقه منك وهو يرده إليك. فهذه هي الطريقة. لا، ما يلزمه التبليغ، ما يلزمه إذا رفض أن يرد المبلغ، ما يلزمه أن يبلغ عنه، لا يلزم. يقول: ذكرت في مسألة إعطاء علبة المنديل فوق تعبئة البنزين، ألا تكون صورة ذلك كخصم من قيمة البنزين لأن هذا البنزين ليس له قيمة مالية محددة؟ الصحيح أن البنزين محدد كل لتر بكذا هللة، وكان بالإمكان صاحب المحطة أن يقول: أنا أخفض لمن شاء، من عبى عندي مثلا بدل 90 هللة أو 70 هللة أنا نزل له 5 هللات أو 4 هللات أو 10 هللات دون الحاجة إلى علبة المنديل. يقول: ناقشتم موضوع البورصة وركزتم على الجانب السلبي منها، وهو تلاعب التجار بأسعار الأسهم، وهذا وارد جدا، ولكن في الحقيقة أن أداء السهم هو انعكاس لأداء الشركة، فإذا كانت الشركة تربح سنويا فسوف يرتفع سعر سهمها، فهل يحرم شراء الأسهم في الشركات على المدى الطويل وتجنب الدخول في المضاربات اليومية للابتعاد عن مشكلة الارتفاع الحقيقي لأسعار الأسهم؟ طبعا نحن تحدثنا عن البورصة ولم نتحدث عن أسهم الشركات. قلنا أسهم الشركات إذا كانت الشركات مشروعة تعاملها شرعي في تجارة حلال، لا تتعامل بالربا، لم تقم على الربا ابتداء ولم تتعامل به أثناء قيامها، فالأصل جواز بيع أسهم الشركات بشرط ماذا؟ من يجيب؟ وبنعطي واحد من الصغيرات. احنا قلنا انه يجوز بيع اسهم الشركات القائمة على عمل تجاري مشروع لا تتعامل في الربا، لم تقم على الربا ابتداء ولا تتعامل به بعد ان قامت، ولا تودع اموالها بفوائد البنوك، بشرط ماذا؟ طيب احنا خاف نخدم قاعدتنا، لكن اختاروا منكم انتم واحد. طيب، ها طيب، إذا حط السؤال هذا مع السؤال الثاني هذا أفضل مع الأرقام. إذا نجمع يسمونها الأرقام. سؤالنا اليوم هو ما وزعت أرقام. طيب نواصل إذن في الأسئلة الإجابة عليها. ما حكم التأمينات الاجتماعية حيث يستقطع من راتب الموظف نحو 7% وتقوم حين إصابة الموظف هو على رأس الأمانة تعويض ماديا؟ في الحقيقة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وألا لا تصور عمل التأمينات الاجتماعية. طبعا التأمينات الاجتماعية ليست هي يعني شركات التأمين التي نقصدها، لأن يظهر لي أن التأمينات الاجتماعية صورتها أقرب إلى صورة النظام التقاعدي منها إلى شركات التأمين. لكن بما أنه ما عندي تصور عن شركات التأمين فأعتذر عن الجواب على السؤال. اللي هم عندكم يعني بالبحرين؟ الله المشتكي. علامة الساعة أن الإنسان إذا لم يأكل الربا تشار الربا، حتى أن الإنسان لو لم يأكله أصابه غبار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ها؟ طبعا يعني فيما يتعلق بهذا المال، إذا علمت أن الرجل وهبك، لأنهم يصنفون ما يتعلق بالتقاعد وما يتعلق بما سواه من عطايا يصنفونها على أنها هبة، ولذلك ما تقسم، ما تقسم كما يقسم الميراث. الآن المال يسمونه الراتب التقاعد، إذا توفي الرجل تركة كيف يفعلون فيه؟ ما يسلمون للورثة كل على حسب نصيبه الشرعي، وإنما يجعلون الورثة مثلا الزوجة والأبناء والبنات يجعلون هؤلاء نصيبهم كلهم واحد. فمثلا الرجل عنده زوجة وتسعة أولاد وراتبه 10,000، يعطون كل واحد 1,000 ريال على اعتبار أن هذا ليس حق له مستحق، بحيث أنه مال له يقسم بين ورثته، وإنما هو هبة من جهة السلطان والوالي. وزعت الأرقام ولا ما في أرقام؟ ما حكم المساهمة في المشاريع الاستثمارية مثل العيد وجمعة الجمعة على أن يكتب في العقد يتم تحديد نسبة إلى آخره؟ احنا ذكرنا القواعد التي يصح فيها عقد شركة المضاربة بالتفصيل، ثم أن تطبق مثل هذه القواعد التي ذكرناها على حال الشركات عموما. هذه ما حكم الأموال التي يأخذها الموظف من شركة التأمينات الاجتماعية؟ هل هي حلال أم حرام كون هذه الشركة هي شركة التأمين؟ هذا كالسؤال الذي سبق. قلتم لا يجوز شراء أسهم في الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية، ماذا عن العاملين بالشركات على اختلاف نشاطاتها التي تتعامل بالربا؟ الرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا كانت شركة ربوية أصلا كالبنوك الربوية ما يحل التعامل معها ولا العمل فيها، وإذا كانت شركات أغلب تعاملها ربوي فما يحل الإنسان أن يعمل فيها ولو لم تكن بنوكا. يقول عند سفرنا إلى بلادنا نقوم بتحويل ما معنا من ريالات إلى دولارات، فندفع الريالات إلى أحد البنوك ونحصل على شيك المبلغ لاستلام قيمته بالدولار من بلادنا. نعم هذا الاستلام هو صرف، أن صرفت واستلمت استلامك للشيك قبض، استلامك للشيك قبض. وإحنا نستمر علينا إن شاء الله قاعدة يعني القبض بعد قليل إن شاء الله. انتشر في هذه المنطقة منذ فترة وجود أشخاص استثمروا أموال الناس أيضا هذه الشركة. إذا أردت الشراء يوجد بطبيعة الحال أكثر من محل، ولكن بعض المحلات تغريك بفرصة حصولك على جائزة، فلو ذهبت إلى هذا المحل هل مثل هذا في مثل هذا علي شيء؟ أنا أرى أن الإنسان إذا صار لحاجة يذهب إلى المحل اللي يعتقد أنه أرخص يعني وبضاعته أفضل، لكنه مثلا يذهب إلى أماكن معينة مثل من أجل أنه يشتري ويأخذ هدايا زيادة على حقه. الأصل في الهدية الصحة، لكن لا ينبغي أن تعين من يفعل خطأ على خطأ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم الدعاء، لأن هذا الذي يفعل وينادي ويعلن للناس أنا سأعطي كذا وسأعطي كذا سأعطي كذا، صورة من باع على بيع أخيه. ومثل هذه الأعمال تورث البغضاء والعداوة في نفوس التجار بعضهم على بعض. فإذا علموا من الناس أنهم ينقطعون عمن يفعل مثل هذا الفعل تأديبا له على أنه وقع مثلا في أمر غير لائق يرجعون عن مثل هذا العمل. وفي الغالب من يضع لك هدية يضع سعرها في الغالب في السلعة التي أنت تأخذها. ما حكم فتح حساب خاص في بنك ربوي مع العلم بأنني أودع الأموال فيه وأتعامل معه فقط كحافظ الأموال؟ لا يصح، لأن هذا من إعانتهم على باطلهم، ومن أعظم الجرائم أيها الإخوة ومن أكبرها الربا. يعني الله عز وجل توعد على الحرب أو توعد بالحرب اثنين، من هما؟ آكل الربا ومن عادى له وليا. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سئل الإمام مالك قيل له: يا إمام، أيهم أعظم، الربا أو الزنا؟ قال: أمهلني. ثم عاد إليه السائل فأجابه الإمام مالك قال: الربا أعظم. قال: لما؟ قال: لأن الله توعد عليه بالحرب ولم يتوعد على الزنا بالحرب. وفي الآثار، وإن كان يعني بعضها ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم الربا أشد من 36 جنيه، والربا 74 بابا أدناها كأن ينكح الرجل أمه. وفي خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، قضى الله ألا ربا، أي أوجب وألزم. يقول السائل: ما رأيك بهذه العملية؟ يقوم أحد الأشخاص بشراء طعام الغداء مثلا لنقل سعره 25 ريال، يجتمع مجموعة لنقل 5 أشخاص فيأكلون الغداء، بعد ذلك يعلن مقدار القطة وتكون 25 تقسيم 5 5 ريالات، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ احنا ذكرنا فعل الأشعريين وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا منهم وهم مني، أنهم كانوا إذا أرملوا أو جاع عيالهم جمعوا ما عندهم من طعام في البلد ثم اقتسموه ليأكلوا، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس، لأنه يبنى على التسامح وهو يسير. وهو كما ذكرنا يتعلق بالقطة والنهد، مناهدة في السفر معروفة هذه. ومعلوم أن الناس في السفر رفقة، فيهم الأكل الكثير والأكل القليل والشارب الكثير والشارب القليل، فهذا من العفو. بعض الناس يشتري سيارة من بعض الشركات ثم يأخذ بطاقة جمركية، وإذا أخرج السيارة من المسودع ثم يذهب يبيع السيارة قبل إخراجها من المسودع بالبطاقة الجمركية، ويفوض المشتري في إذن الخروج يستلم السيارة، هل هذا يجوز أو لا بد من إخراجها من المسودع؟ ينبغي يعني الإنسان الحريص على ذمته أنه يخرجها من المسودع، لأنه لا بد من حوزها إلى الرحم، تخرجها من يد المالك، أخرجها لو توقفها في الشارع ما توقفها في المسودع، بهذا يبقى قلبك مطمئن. ما حكم شراء بضاعة بالتقسيط بسعر ثم ذهب وباعها المشتري على آخر بسعر أقل كاش؟ هذه مسألة تورق فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء على الجواز، وهو أن الإنسان يحتاج إلى نقد ولا يكون عنده نقد ويشتري سلعة ويبيع السلعة، يشتريها مثلا بالتقسيط مؤجلة ثم يبيعها حالا ويأخذ هذا المال وينتفع به، هذه تسمى مسألة التورق. الرجل اشترى سيارة بمبلغ مال وحصل فائدة، والسيارة لم تنقل ملكيتها إلى المشتري الأول وأراد بيعها، هل يلزم المشتري الأول تسجيل الملكية ثم بيع؟ لا، البيع يتم بالإيجاب والقبول واستلام السلعة، فإذا تم الإيجاب والقبول واستلم السلعة وحازها لا تشترط الكتابة، لا تشترط الكتابة. فلو أجلها مثلا بيعت مرة ثانية ومرة ثالثة وانتفع بها فلان وأخذها واستعملها ثم رابع ثم خامس ونقلت بعد ذلك ما في بس، يعني من ناحية جواز البيع وعدم جوازه، لأن تعلمون أنه فيما يتعلق بكتابة المبايعات لا يجب كتابة المبايعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه و التابعين من بعدهم، وأصبح محل إجماع عند المسلمين أنه لا يلزم لصحة العقد الكتابة فيه. نعم، اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من عداء بن خالد بن هوذة بعيرا وكتب في ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن كل مبايعاته الأخرى لم ينقل فيها أنه صلى الله عليه وسلم كتب. الكتابة بلا شك هي توثيق ومأمور بها شرعا ومرشد إليها ومندوب لمصالح كثيرة جاءت في سورة الدين، لكن عدم الكتابة لا يبطل المبايعة ولا يرجع عليها بأي شبهة. يقول: أنا موظف محدود الدخل، ليس لدي القدرة على تحمل مصاريف حوادث السيارات أو حرائق البيوت مثلا، لذلك أسعى للتأمين لحماية نفسي من الديون والسجون وتشرد لا سمح الله، وفي مقابل ذلك أنا راض إذا خسرت الأموال القليلة في شركة التأمين، وأدعو الله ألا يحصل لحادث أيا كان فأستفيد من التأمين ماديا. فأنا أعتقد أن هذا من جانب جلب المصلحة ودرء المفسدة. طيب، أنا أريد شخص يجيب على هذا. فعندنا الآن يسمونه ثلاث أسئلة. حمك الله، احنا ذكرنا، طب احنا بالأوراق أعطونا جمعنا الأوراق اللي يبي يجاوب إخوان هذا السؤال والسؤال الذي قبله اللي ذكرناه، والسؤال الثالث: ما حكم المعاملات الموجودة في البورصة سوق الأوراق، وما هي القاعدة في الظروف الجديدة التي تجد بعد إتمام العقد بين المتعاقدين؟ الذي يريد أن يجاوب يعطينا ورقته. هاجمع الأوراق، واحد يقوم يتبرع إخوان أو اثنين أو ثلاثة، الذي محافظ على الوقت ويجمع الأوراق. السائل يقول: طبعا الأسئلة حقت أمس في الغالب إن أجبنا عليها، الأسئلة في الأمس، وأسئلة في اليوم إن شاء الله نجيب عليها في النهاية. إلى هذه الأشياء ما ندخلها بالكيزة نبرق. اللي معه ورقة يرغب بالجواب يجيبها. ايه بركة. بقي أوراق. اليوم أبوك غير داخل في الله. اغمض عينيك واختر. 120 من 100؟ طيب، عدل. هذا السؤال الأول اللي هو معاملات الموجودة في البورصة. نعم، كل آخر 145. 145. طيب، احنا نقول صاحب 145 مو بلازم السؤال الأساسي الكبير، الأسئلة الأخرى اثنين الأخرى الراغب. طيب، ها، والأسئلة اللي يجي نسأله هنا، الواجب إن ما نقول السؤال، نسأله هنا. نعم، 115 115. نعم، 61. نعم، 61. نعم، خذ آخر. 10. 110. 110. تفضل أنت. طيب، أنت 110 أنت الآن. طيب تفضل. إحنا شوف أنت خيرك بين سؤال هذا جائزة وسؤال هذا جائزة. تفضل. أجب جزاك الله خيرا على سؤال التأمين، ماذا تقول فيه؟ يقول: أنا موظف محدود الدخل، ليس لدي القدرة على تحمل مصاريف حوادث السيارات أو حرائق البيوت مثلا، لذلك أسعى للتأمين لحماية نفسي من الديون والسجون والتشرد لا سمح الله، وفي مقابل ذلك أنا راض إذا خسرت الأموال القليلة في شركة التأمين، وأدعو الله ألا يحصل لحادث أيا كان فأستفيد من التأمين ماديا، فأنا أعتقد أن هذا من جانب جلب المصلحة ودرء المفسدة.
ونرجع في الموضوع إلى القواعد الفقهية اللي بتحكم أي ديوان. فإحنا لو ناقشنا الموضوع من كذا وجه، أول وجه إن إحنا شفنا هل هذا العقد فيه غرض ولا، يعني ما فيه جهالة، هو فيه عقد التأمين لأن إحنا ليس بأحد الطرفين بارز للشركة أو للمؤمن نفسه. نقطة ثانية إن هي في إذا هو يعني إما هيغرم هيكون غارم يا إما هيكسب، ففي نوع من أنواع المقامرة، فبرضو يعني هذا الوضع لا يصح.
طيب لو أردنا بس نجاوب على مسألة حجته، هو هنا يقول من جانب جلب المصلحة ودرء المفسدة، يقول أنا أعتقد أن هذا في جلب مصلحة. ليه؟ ماذا قلنا نحن في المصالح؟ في تقسيم المصالح قسمناها إلى ثلاث أقسام. نعم.
هو يعني هل جلب المصلحة ممكن يأتي بأمر غير شرعي؟
هذا هو. هذا هو. جزاك الله خير. تفضل. نعم تفضل. نعم. طبعا احنا نقول أولا هو يقول إن حجتي إن هذا مصلحة، في جلب مصلحة ودرء مفسدة. إحنا قلنا في المصالح ثلاث أقسام: مصالح معتبرة شرعا كل ما جاءت من الشريعة، ومصالح ملغاة وكل ما نهت عنه الشريعة. وموضوع التأمين داخل في ماذا؟ للمصالح الملغاة، في دخوله فيش في الربا. لو قال واحد أنا لي مصلحة في الربا، نقول له صح ما يصح، لأن مصلحة ملغاة الربا والمقامرة والرهان وأكل المال بالباطل، فهذه المصلحة هنا مصلحة ملغاة غير معتبرة. والقسم الثالث من المصالح مصالح سكت عنها الشرع فتبقى محل اجتهاد. اختر رقما. مئة وتسعة وثمانين. آخر اختر آخر. 116. من 116؟ تفضل. سؤالنا: ما حكم المعاملات الموجودة في البورصة إجمالا؟ هل يمكن أن نعطي حكم عام؟ تفضل. نعم. نعم. طيب هذا الجواب العام عما يتعلق في، طيب عموم عمل البورصة القائم الآن، عموم عمل البورصة القائم أكثر صحيح أو أكثر خطأ؟ طيب أكثر خطأ. وش وجه الخطأ في المعاملة؟ بيع ما لا يملك. نعم. وكلهم يبيعون ويتعاملون من أجل الوصول إليه إلى فرض فساد. نعم طبعا. وقد طيب نعم على فرق السعر، واغلبهم يتعامل ب طيب نعم ثلاث قروض انها ربا. نعم العقود الاجله والعاجله على ثلاث قروض بفائده محرمه. جواب سليم. دخل الصبر جاي. نعم بقي ايش؟ كيف الله المستعان. ايه ما هي القاعده في الظروف الجديده؟ طيب تفضل. ما هي القاعده في الظروف الجديده التي تجد بعد اتمام العقد؟ قاعده يسيره في الامور الغالبه. نعم في الامور الغالبه. نعم 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 نعم. ويرجع في مشكلات الظروف الطارئة لمن الغلب الأمور الغالبة إلى القضاء، يعني صح خلاف إلى القضاء. طيب نعطي هذه إخوان يستاهل. تفضل. حجة ذاك الله خير حجي واشترطي. طيب نحن الآن ربما كثير من الأخوة احنا أخرناهم في ما يتعلق بإدخار أرامكو وقرض الشيكو يعني في حضرون الأيام الفائتة كلها ينتظرون الجواب. وجه إلى اللجنة الدائمة سؤال يقول أفيدكم بأنني أحد موظف شركة الزيت العربية أرامكو بالظهران أرغب في الاشتراك في نظام إدخار الشركة، ولكن عند قراءتي لكتيب يوضح نظام هذا الإدخار رودني شك وريبة في أن يكون هذا النظام طريق لأكل الحرام عن طريق أخذ فوائد ربوية، وذلك أن دعامة هذا النظام إيداع الأموال المدخرة لدى بنوك ربوية إلى أجل تلحقه فائدة محددة، وقد وقع في شراك هذا النظام كثير من موظفي الشركة. هذا السؤال الأول إيش؟ كيف؟ يأتي إن شاء الله يأتي. سؤال آخر، هذا السؤال الأول. سؤال آخر جاء للجنة قال نبدي لسماحتكم نحن موظفي شركة أرامكو السعودية بالظهران وفروعها في الرياض وجدة وينبع وغيرها يبلغ عدد موظفيها قرابة 55,000 موظف، وقد أثرت الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، وبالنظر في هذا الكتيب اتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين ويتكون من 3 شرائح. المبلغ المدخر أي المقتطع من راتب الموظف باختياره يبدأ من خصم من 1% إلى 10%، هذا المبلغ الذي يؤخذ من الموظف أو يدخره الموظف من 1% إلى 10%. تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار حسب مدة الخدمة، حسب مدة الخدمة، فإن كانت مدة يسيرة أقل ما يعطى 5%، وإذا بلغ المدة التي العليا يأخذ 100%. فلو ادخر 100,000 يأخذ 200,000، ادخر 500,000 يأخذ 1,000,000. ثالثا ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد لزيادة المدة كما في صفحة 6 من النظام. أما النوع الثاني فهو يتكون من الشريحتين الأوليين، النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار كما في آخر صفحة 6 من النظام. هذا هو تصور لنوعي الادخار. كيف هذا رجل يودع ماله يدخر ماله عند فلان من الناس، يقول له ضع مالك عندي إذا وضعته عندي سنة أعطيتك عليه 5% زيادة، وإذا وضعته عندي 30 سنة أعطيتك عليه 100% زيادة. ما رأيكم بهذا التعامل؟ هذا طبعا هذا ما يتعلق بهذا، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. ولو كان المسألة مسألة خدمة للموظف فلا يلزم أن الموظف المدخر هو الموظف الأمثل، ربما يكون الموظف الذي لا يدخر هو الموظف الأمثل، والذي الخدمة التي تقدم للموظف ينبغي أن تقدم على حسب اجتهاده. فإذا كانوا صادقين يريدون أن يقدموا لك خدمة أو رعاية أو مكافأة فليقدمونها بغير مقابل. أما كونه يأخذ منك هذا المبلغ فهنا أفتت اللجنة وقالت الاشتراك في نظام الادخار بشكل أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النسب، من ربا الفضل وربا النسب، فهو يأخذ مالك الآن ولا يرد لك إلا متى؟ بعد حين، ففي تأخير، ويأخذ مالك ويرد لك بزيادة، فتضمن نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسب. تفضل. نعم. طيب اشرح لي. نوعين، وهم ذكروا، هم ذكروا النوع الأول وذكروا النوع الثاني. الظاهر هم يعطون حتى زيادة على هذا، يعطون مكافأة زيادة. أيوة هذا هو، يمكن هذا هو الفرق، إنه مع ماله مع ما وعدوه به من المقابل يعطونه مكافأة زيادة. النوع الثاني لا يعطونه مكافأة. فعلى كلا الحالين النوع الأول والنوع الثاني كله لا يصح، كله ربا. وهذا ما أقصد لي اللجنة في سؤالها الثاني. قال السائل هذا هو تصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور الموثق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن فتوى رقم 8161 هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك. أجابت لجنة بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما حرام شرعا لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وإن تشجيع الموظف على أداء الوظيفة والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله لا بالكسب الحرام. ابن باز بن غديان الفوزان آل الشيخ أبو زيد. فرض سكيكو شركة كهرباء، شركة الكهرباء إذا أردت أن تأخذ قرض منها لابد أولا أن تدفع، تشترك مبدئيا بما لا يقل عن 50% من الراتب الأساسي كحد أقصى، 5000 ريال سعودي تسدد على 12 شهر، 12 الشهر الأولى تسدد 50% من الراتب بحد أقصى ما يزيد على 5000، يزيد مبلغ الاشتراك مبدئي بنسبة الزيادة في الراتب حتى يصل إلى الحد الأقصى 5000. بعد تسديد الاشتراك المبدئي لمدة 12 شهر يصبح الاشتراك الشهري 2% من الراتب الأساسي بحد أدنى 50 ريال وحد أقصى 200 ريال. يشترطون عليك إذا أردت أن تقترض أن تشترك في صندوق التعاوني، عندهم صندوق تعاوني، صندوق التعاوني يشترطون عليك أن تدفع شهريا من 20 إلى 50، ولا تأخذ هذا المبلغ اللي تدفعه في الصندوق التعاوني إلا بعد نهاية خدمتك. وجه هذا السؤال للجنة أيضا، قال أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء الشرقية سيكو رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف المشترك يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على القرض، وفهمتم من الموظف المختص بالشركة أن تفسير فقرة ج من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر تبرعا لدعم الصندوق التعاوني لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك. وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض آمل بسماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة. قالت اللجنة إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الشركة تشترط دفع مبلغ من المال يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاون. نعم. إذا ما كانوا يطالبونه يقولوا لابد إذا أردت أن تقترض عندنا لابد أن تقرضنا، هم أولا يأخذون منه لصندوق التعاون كم؟ 20 إلى 50 ريال، ما تسترد إلا متى؟ إلا في نهاية الخدمة، هذا واحد. وثانيا يقولون إذا أردت أن تقترض من عندنا لابد أن تقرضنا، لابد لمدة 12 شهر تدفع نصف الراتب كحد أقصى 5 وبعدين تمشي على 2% 20-50 ريال كحد أدنى أو 200 ريال كحد أعلى، فكونه أقرضك على أنك تقرضني أيضا هذا محل نظر شرعي فلا يصح. نعم ما في بس كونهم يعطونك مثل هذا، يعني يقرضونك مثل هذا المبلغ، يقرضونك هذا سيارة لك خاصة أنت؟ لا بس السيارة هذه لك يعني خاصة لك بس تعمل فيها بالشركة وملزم لك تودي فيها وتجيب فيها وترد، يعني هم بيستفيدون من قرض هذا، بيستفيدون أنهم من جهتهم أقرضوك وحصلوا من وراك فائدة، سيارتك اللي أنت تدفع قيمتها هم يستفيدون منها مشاورها الراحة والجاية، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما يحل هالمعاملة. هذا هو هم مستفيدين، هم مستفيدين من هذا القرض، مستفيدين من هذا القرض. يعني هم أولا أجروا معك العقد أو منعوك، قالوا ما ندري معك العقد حتى يكون معك سيارة، وإذا كان معك ما معك سيارة احنا نقرضك بالأجر ندري معك العقد. إذا كان على هذه الصورة لا يصح البيع، بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنواع البيوع، فيه نوع بيع المساومة، تجي تقم هذا لا زايد لا ناقص، خفض ارفع، هذا المساومة. في بيوع تسمى بيوع الأمانة، بيوع الأمانة لماذا سميت أمانة؟ لأنك أنت استأمنت البائع، قال لك البائع رأس مالي في السلعة 100 ريال، أنت تربحني 10، هذا بيع المرابحة. بعطيك برأس مالك، برأس مالها، هذا بيع التولية. سأعطيك بناقص 10، هذا بيع الوضيعة. فهي مساومة، بيع مساومة وبيع مرابحة وبيع تولية وبيع وضيعة. بيع المرابحة الآن القائم، يأتي الشخص للشركة الفلانية لتقسط، أو البنك الفلاني الذي يقسط، أو المؤسسة الفلانية التي تقسط، ويقول أنا أريد أن أشتري سيارة، أو أريد أن أشتري حديد أو مواد كهربائية. يقولون له الآن إحنا ما عندنا، الآن ما عندنا شيء، روح اختر السلعة التي تريدها من أي مكان نحن نشتريها، لكن تعدنا بأنك تشتريها منا، وتسجل طلب عندنا، تسجل ورقة طلب شراء وتوقع عليها، وأنك تعدنا بأنك تشتري هذه السلعة. احنا ما بيننا وبينك إلى الآن بيع، ولا يتم بيننا وبينك بيع الآن، وإنما بعد ما نشتري السلعة نبيعها عليك، واحنا نبي نشتريها ونبي نربح عليك 7% او 8% او 10%. هذا يسمى بيع، بيع المرابحة، انه قال لك راس مالها كذا وباخذ عليك زيادة كذا، تبي الى سنة تكون الزيادة عليك 8%، سنتين 16%، 3 سنين 24%. احنا طبعا من البداية اذا اردنا ان نعقد معك بعدين فنعقد اما على سنة او على سنتين او على 3 أو 4 على حاجتك، يعني نخرج بعقد واضح. قال الرجل خلاص، كتب لهم الورقة وتعهد لهم بالشراء، وعدهم أن يشتري، ذهبوا واشتروا السلعة، أرضا أو عمارة أو سيارة أو مواد خام. لما اشتروها قالوا تعال احنا اشترنا السلعة، تعال تمم البيع. فقال الرجل أنا ما أريد أتمم البيع. قالوا أنت وعدتنا، كيف تعدنا ولا تفي بوعدك؟ أليس من علامة المنافق أنه إذا وعد أخلف؟ هذا واحد. ثم الوعد ملزم من الناحية الشرعية ديانة، وعند بعض أهل العلم ملزم قضاء. حتى لو رحت أنا وأنت عند القاضي، القاضي يلزمك بأن تشتري ما وعدتني بشرائه، وأنا ما دخلت في المبايعة إلا على معنى إنك تشتري مني وأنت لحقني الخسارة في هالموضوع. أنا سأبيع السلعة اللي أنت طلبتها، أنا اشتريتها ب100,000، نقص 1,000، نقص 5، نقص 10، تتحملها أنت، وأنا كاتب عليك هذا في العقد من أول، أن أي رجوع لك عن شراء السلعة يعتبر هذا إخلاف بالوعد، وبموجب إخلاصك في الوعد تحمل كل ضرر يقع عليه. طبعا تعلمون أن البنك بهذه الطريقة لا يريد أن يغامر مطلقا، ما يريد أن يخسر ولا ريال. وش التجارة؟ التجارة احتمال الربح واحتمال الخسارة، فكونك تضمن ابتداء في مثل المعاملة أنك البنك ما أنت بخاسر ولا ريال، فالحقيقة نفسك تقول لك ليش؟ إن هذا مال بمال وبينهم سيارة، أو مال بمال وبينهم حريرة، أو مال بمال وبينهم أرض. ولذلك كان الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله من أكثر من شدد في ربع في بيع المرابح. يقول رحمه الله: من المعلوم للمتأمل المتجرد عن الهوى أن من قال لشخص يريد سيارة اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط، أو شخص يريد أرض، أو شخص يريد عمارة، أو شخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى أسمنت، يقول: أقول من المعلوم المتأمل المنصف المتجرد عن الهوى هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا، وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد قط شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره، هذا أولا. ثانيا، لم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحصاء الإحسان المحض إليه، متبرع هو يبي يحسنه ويبي يتاجر. الثالث، وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها من مقابل التأجيل، ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة، كقول القائل: أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل، ولكنه أدخل بينهما سلعة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، فقال: دراهم بدراهم، ودخلت بينهما حريرة. هذا رأي الشيخ محمد أن الناظر المتأمل المتجرد من الهوى يظهر له أن هذه المعاملة لم يقصد بها التاجر الإحسان قط، ولم يقصد بها التاجر شراء السلعة قط، ولا كان يفكر في أن يشتري هذه السلعة، وإنما أراد أن يتوصل إلى مال هذا الذي دخل عليه، لأن من يوم دخله يشوفه على شكله مو شكل آدم، شكله ريال، هكذا يتصور. فالشيخ يؤكد على أن هذا المعنى على هذا الحال غير صحيح. الذين يقولون بأن الوعد، يستدلون بالوعد في هذه المسألة ويقولون الوعد ملزم ديانة وقضاء، انظروا إلى كل الأمثلة في الفقه، كل الأمثلة في الفقه التي ذكرها العلماء في باب الوعد، إنما ذكروها في باب الوعد التبرعي لا في باب الوعد التجاري. الوعد التجاري يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا تبع ما ليس عندك، أليس كذلك؟ أيهم لما يعني أنتم تلاحظون أن جميع الأمثلة التي يسوقها العلماء على أثر الخلاف في لزوم الوفاء بالوعد من عدمه إنما هو فيما سبيله الإرفاق المعروف للكسب التجاري. يقول مثلا: من قال لرجل تزوج فقال: ليس عندي ما أصدق به الزوجة، فقال: تزوج وألتزم لها الصداق، أنا أدفع عنك، تزوج وأدفع عنك، راح الرجل عقد، قال: عطنا المهر، قال الرجل: عطني، أنت وعدتني، يلزمه ديانة أن يدفعه عند بعض أهل العلم، يلزمه أن قضاء حتى قضاء. فتلاحظون هذا من باب إيش؟ من باب التبرع، لكن التعاملات هذه التبرعات، هذه إحسان، كل هذه التعاملات من باب الربح التجاري. وشتان ما بين الوعد التبرعي وبين الوعد التجاري، بل الوعد التجاري يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم اي نعم، لا، ما في اشكال مطلقا، ما في اشكال. اذا كانت سلعه ملكه ما فيش. احنا ثلاث الان متى يصح بيع المرابحه؟ قال: فتحرر من هذا ان عقود المعاوضات وهي التي يقصد بها المنافع وادرار الربح لا تدخل في المواعده هذه. ابن عرفها المالكي الفقهاء بماذا عرفوا العده، العده التي هي الوعد، ماذا عرفوه؟ قالوا في تعريفه: إخبار عن إنشاء المخبر يعني المتكلم معروفا في المستقبل، إخبار عن إنشاء المخبر في بيع المرابح الأمر بالشراء، إخبار عن إنشاء المقبر ماذا؟ معروف، فهو داخل في ماذا؟ في باب إيش؟ تبرع، في باب المعروف، مو في باب التجارة. طبعا المجمع الفقهي واللجنة الدائمة والمشايخ يرون أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز، لكن بشروط. الشرط الأول، طبعا هم يقولون وإن كان قصد الرجل، وإن كان قصد الرجل سواء كان شركة أو بنكا أو شخصا عاديا، وإن كان قصده الحصول على المال، لكن هذه المعاملة في الحقيقة أخرجت سلعة إلى المجتمع، أخرجت سلعة إلى المجتمع، طلعت سيارة أو طلعت حديد أو أخذت مواد غذائية، أو صار في حركة في المجتمع، صار في بيع وشراء، صار في سلعة خرجت، فليست صورتها صورة الربا أو المال بالمال حقيقة، لأن هذه المعاملة قام البنك بموجبها وراح صاحب الحلال واشترى ماذا؟ اشترى سيارة أو اشترى عمارة أو اشترى كذا، في حركة بيع وشراء موجودة في السوق، ولذلك تجوز بشروط. أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع مكاتبة، ها 63، أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع مكاتبة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض، يعني لا يصح مطلقا، لا يكتب ولا ينطق إتمام البيع، وإنما يتم البيع متى؟ بعد شراء الجهة البنك أو الشخص للسلعة، وبعد حوزه لها، وبعد قبضه لها. أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع مكاتبة أو مشافهة قبل حصول العين. الثاني خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين، العميل أو المصرف، بل هي على الأصل من ضمان المصرف. فإذا قال المصرف أو البنك أو الرجل أنا أشتريها، لكن إذا تركت بعد ما اشتريها قبل ما تستلمها هي من ضمانك، هذا العقد باطل. نعم اي نعم، عدم وجود تأمين شرط. الثالث ألا يقع العقد عقد البيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه. طبعا تعلمون بعض البنوك بناء على بعض الفتاوى تقول بأنك تأتي وتعد، فإذا لم تستلم السلعة تباع السلعة على ذمتك، والضرر الذي حصل على البنك تتحمل أنت. وأقسم شيخنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين بأن هذا يسمونه هذا العمل الذي يعمله البنك، وهو أخذه لما يقابل الضرر الحاصل عليه، غير صحيح ولا يصح العقد بموجبه. لما؟ لأن هذا الوعد الإلزام به هنا ليس وعد تبرعي، وإنما هو وعد متاجرة من جهة، والأولى أن يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فإذا أردت أن تشتري سيارة من أي جهة أو عقار، فإذا ذهبت إليهم قل لهم أنا أطلب كذا تشترونه، وبعد ما تشترونه أنا مخير، لو رجعت عن شراءه ما لكم بذمتي ولا ريال. اللي قالوا لا احنا توقعنا الورقة هذه او تخرج مع الباب، اخرج مع الباب وبحذرك عن جهة اخرى يعني توجد لك مثل هذا العمل، فاذا لم تجد ف يعني ليس امامك الا ان تدعو الله عز وجل ان يبارك لك في نفسك وفي ولدك وفي رزقك، وفضل الله عز وجل عظيم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم 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 اين عمل الامتحان؟ هذا هو اللي ذكره نحن. 500 ريال هذه ما يفتح اخذها، ياخذها مقابل ايش؟ اتعدي بيع عن بيع بيع عمالك انت اللي تبي تجيبهم يشيلون يحطون وينزلون السلعه. الان لو جيت تشتري سلعه انت قال لك هذه قيمتها 100 ريال، هذه قيمتها 100 ريال، لكني انا شحنتها وجبتها وظفت عندي موظفين باخذ عندي عليك 20 ريال من اجل زياده شغل موظفين، صح؟ ما يصح. موظف كان يقول يعرضها في السوق يقول انا السلعه ابيعها 150، يحسب حسابه كله الله المستعان، الله المستعان، الله يهدينا. نعم نعم كيف؟ اي اي هو نفسه باع سلعته وهو مكتب عقار ويقول عطني السعي؟ ما صح. ايش وجهه؟ ايش يستحل؟ اي سعي؟ انا صاحب الحل، انا صاحب الحل وبعته لك ابتداء. تقول انا ترى ببيع هذا الشيء الفلاني وبزيد عليك كذا، بغيت هذا مقابل كذا، بغيت ولا ما بغيت مع السلامه. اما تمم البيع وتقول له عطني سعي، ما الحق؟ السعي لمن؟ للطرف الاخر السمسار اللي يجمع بين البائع وبين المشتري. اما اذا باع الانسان فلا يستحق سعيه. والحين كل سلعه تشتريها يقول عطني سعي، يصح هذا؟ خلاص انت حطيت الحبل برقبتك، استغفرته استغفرته. نعم نعم يبقى عندنا، يبقى عندنا احنا نقول لا تتعامل مع بنك ربوي، لا تتعامل مع بنك ربوي قط، وتعاونوا على البر وتعاونوا على الاثم والعدوان. في عندك بنك يقول انا بريباوي ومشروع انه مو بريباوي واصحابه يقولون لا تعامل بالربا والاصل يوم السلامه، ادخل في الباب هذا ولو كان عليك ازود شوي. طبعا في بعض البنوك يقولون فيها توجه اسلامي جديد واكثر من 20 او 30 فرع بدا ما يتعامل بالربا قط ويريد ان يتوجه للتعامل الاسلامي حقيقه، ويذكر بعض المشايخ عنه مثل هذا. لكن ما دام لا زال ما صفى أيهم ماء سدر تشرب منه ولا ماء صافي؟ ماء صافي. فما يستحق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. طبعا الأصل في عقد كل عقد أن يكون التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ما عدا الوصية. الوصية تسمى عقد فلا يشترط اتحاد المجلس، وكذا الوكالة، وكذا الإيصاء. ما الفرق بين الوصية والإيصاء؟ هذا السؤال ما عليه دائما. ما الفرق بين الوصية والإيصاء؟ يعني ذكر الفقهاء هذا في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما عدا الوصية والإيصاء. ما هي الوصية وما هو الإيصاء؟ والإيصاء الميت، يعني واحد يجب أن يموت يبي يوصي. الوصية يريدون بها أن يقول مثلا ثلث مالي في كذا وكذا وكذا، والإيصاء أن يقول الوصي على أولادي من بعدي فلان يزوج البنات ويرعاهم ويقدر ما لهم من ماله. هذا الفرق بين الوصية والإيصاء. لا بد من تطابق الإيجاب والقبول في العقد، ولا بد من عدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن الآخر في مجلس التعاقد قبل التفرق. والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، ما يقول لبعدك يسكت ذاك مدة يغفل وثم بعد يقول يقول مثلا بعني السلعة الفلانية، سكت ربع ساعة أو ساعة وقال بعدها بعتك. فلا بد أن يكون الموالاة أي المتابعة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. إذا تم التعاقد بين غائبين، إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد عن طريق الفاكس أو عن طريق الهاتف أو عن طريق التلكس أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، ففي هذه الحالة ينعقد العقد متى؟ قال المشتري لفلان بعني السلعة الفلانية بكذا، متى ما وصلت إليه الرسالة أو الجملة وقرأها وكتب له بعتك تم البيع. عند في هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين يطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء في المقدمة التي ذكرناها. إذا أصدر العارض، لو أن إنسان عارض قال أنا سلعتي هذه الفلانية معروضة للبيع لمدة يوم كامل، السلعة معروضة للبيع بألف، اللي يبي يشتريها يدخل أو يرسل، ومدة العرض هذا اللي أنا عرضته يوم أو أسبوع، فيلزمه هذا اليوم أو الأسبوع. لو غير رأيه بعد نص ساعة قال لا رجعت العرض الموجود مو باليوم لساعة فقط، ما عاد يقبل منه. مدامه عرض للناس سلعته وحدد فيها العرض بوقت معين، قالوا إذا أصدر العرض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة. القواعد السابقة لا تشمل النكاح. لماذا؟ يعني ما يصح النكاح للناس متباعدين، لماذا؟ لأن يشترط فيه الإشهاد. لا ممكن توصف له، يعني الرؤية ممكن توصف الولي، والولي ربما يكون طبعا لو كانوا كلهم على الهاتف والشهود على الهاتف مثلا جالسين أو حتى كاميرا الإنترنت موجودة والوضع كلها قائم. قالوا العلماء في مجمع الفقه القواعد السابقة لا تشمل النكاح اشتراط الإشهاد فيه، لأن الشهود لابد يسمعون ماذا؟ يسمعون الإيجاب ويسمعون القبول في المجلس في المكان المتحد، يعني ما يستطيعون هم يسمعون من الزوجة هنا ويروحون يسمعون من الزوج هناك في وقت واحد. ها؟ يقدرون يروحون؟ هم يقولون إن قواعد سابقة لا تشمل نكاح الاشتراط الإشهاد فيه، لأن الصورة هذه ربما يرى المشايخ أن الإشهاد لابد أن يكون لحضور طرفين، يسمعوا من هذا ويسمعوا من هذا في مجلس واحد فيه الأعيان مع الأصوات. الثاني الصرف. الصرف ما يصح لأن شرطه ماذا؟ التقابض. لكن لو قال أنا الآن أنا وأنت في المحل الفلاني وأنا وياك على لوحة المفاتيح من حسابي لحسابك مباشرة، من حسابي لحسابك مباشرة، أبي أصرف أنا وياك، ما هو الرأي؟ إذا كان يدخل على طول من الحساب للحساب يعني صورة التقابض تكون وقعت، ولا السلم لأن الشرط تعجيل رأس المال. لكن إذا عجل رأس المال وأدخل في الحساب مباشرة يبقى المسألة فيها سعة. ولا كل بيع يشترط فيه التقابض في الحال كبيع الأجناس الربوية على ما تم فيه التفصيل. هذه زيادة. ها، ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه القواعد العامة في إثبات. إذا ادعى واحد قال هذا زور علي، هذا غلط علي، هذا الذي عاقدك مهم أنا، يرجع فيه إلى المحاكم، يرجع فيه إلى قواعد الإثبات. الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ طبعا فقهاء المذاهب، لأن لم يكن كثيرا في عهدهم الشافعية والمالكية والحنابلة لم يتكلموا عن عقد الاستثناء ويفيضوا فيه ويذكروا حكمه، بل يرون أنه عقد غير ملزم ولم يعقدوا له بابا خاصا، وإنما تجدهم يتكلمون عن في الائتلافات تصادم السفن يعني في الائتلافات عموما، في الائتلافات عموما. أكثر من توسع في الحديث عن موضوع الاستثناء من الحنفي، وقال بعض الأئمة الحنفية بلزومه، ويظهر لي والله أعلم أن توسعهم في الاستثناء جاء من باب إيش؟ يعني لماذا كانوا هم أكثر المذاهب توسعا في الاستثناء؟ لأن أكثر قضاة ذلك الزمن أحناف، أكثر قضاة تلك الزمن كانوا أحناف. ففي الغالب تجد كلام الفقهاء عن الاستثناء في المذاهب الثلاثة غير الحنفية تجدها في أبواب مثلثة. يراد بعقل الاستثناء كل أكثر أعمال الناس الآن، أكثر تعاملات الناس الآن قائمة على الاستثناء. يعني الآن أنت إذا صار عندك بيت تروح للمنجرة وتقول صح المنجرة أبيك تسوي لي أبواب، أليس كذلك؟ أنت تسلم الخشب تعطي الخشب؟ ما تعطي الخشب، هو يجيب الخشب من عنده، تجيب المسامير، تجيب البوية، تجيب الغرع، ما تجي شيء أبدا. من طيب اللي يشتغلها اللي يعملها بيده؟ هو يعمل إيش؟ يجيب المواد الخام ويأتي بما يلزم، يحمل هو ويأتي به. فالألف والسين والتاء دائما في لغة العرب معناها الطلب، فأنت استثناء معناها طلب صنع سلعة. هل هذا العقد عقد بيع ولا عقد إجارة ولا عقد سلم؟ أكثر الفقهاء يرون أنه عقد سلم، يشترطون ما يشترط فيه في السلم، لكن عند التأمل هو ليس كذلك، ليس كذلك. سنأتي إلى تعريف ونفصل إن شاء الله التعريف. ولذلك احنا ذكرنا أن نسجد أن الفقهاء يتكلمون عن السماع في باب الإتلافات ولا يتوسعون فيه، الذي عقد له باب وتوسع فيه الأحناف. لو أردت أن أسألكم، يعني أنا مثلا كطالب علم فقيه أريد أن أبحث عن مسألة تصادم السفن، تصادم السفن، هذا بحث الفقهاء، أين أجده في كتب الفقه؟ في أي كتاب تصادم السفن؟ أي أجده في أي باب؟ يرى الأخ أنه في باب الضمان. طيب باب الضمان من؟ في باب القضاء من يرى؟ ها؟ في رأي ثالث؟ ها؟ البيوع يا رأي ثالث، في رأي رابع؟ ها؟ في الاستصناع؟ طيب في الاستصناع تفضل. في باب الغسل أحسن. نجد كلام الفقهاء الحنابلة عن تصادم السفن في باب ايش؟ في باب الغسل. كيف صار في باب الغسل؟ ولذلك يتعب طالب العلم سابقا ما يسميه الفقهاء بمظنة المسألة، أين يجد هذه المسألة؟ أين يظن أنه يجدها؟ أحيانا مسألة في باب الوكالة تجدها في باب الضمان، ما تجدها في باب الوكالة تجدها في باب الضمان. وللفقهاء نظر فقهي كبير في وضع يعني وضعها بهذه الصفة. من أكبر فوائد الحاسب الآلي في العلوم الشرعية أنه حل لك هذه المشكلة، تدخل الكلمة أو الجملة أو الموضوع. يعني أذكر في لقاء مع القضاة طرح أحد القضاة قال عندي قضية، رجل استأجر من آخر منزل والمنزل قديم، الرجل في البيت وهو جالس سقط عليه جزء من السقف على بعض أثاثه فأتلفه، جاء المستأجر يطالب المالك بما يقابل إتلاف هذا الأثاث الذي الأرش. فما هو يعني ما رأي المشايخ؟ أين تظنون يبحث الفقهاء مثل هذه المسألة؟ وين يبحثونها؟ ها؟ يعني تجدهم يتحدثون عنها في الغصب وفي أحكام الجوار عند كلامهم عن الجدار المائل. أنا منذ يعني رجعت للبيت تلك الليلة وأعطيت الكمبيوتر أمر الجدار المائل، فأخرج لي ما يقارب يعني العشرات أو المئات من المواضع، أو 60 موضع. الجدار المائل أظهر لي من كتب جامع الفقه الإسلامي وعموما إنجازات حرف التي هي صخر سابقا من أروع ما يكون في العلوم الشرعية، وآلية البحث فيها سهلة، وطالب العلم لا ينبغي إلا أن يستفيد من هذه التقنية العظيمة التي تختصر له الوقت والجهد. لو لم يكن من جهاز الحاسب الآلي إلا أنه يكفيك هذه المشكلة التي هي مضمة المسألة، لكن ينبغي أن تكون فقيها. الكمبيوتر يعني جمال، فلا بد أن تعطيه تقرر لها اللفظة. أحيانا ما يعطيك الجواب باللفظة نفسها، لكن لو أتيت بنقيضها يعطيك الجواب. واللي له دربة على جامع الفقه الإسلامي يجد أنه لا يستطيع التعامل معه في الغالب إلا فقيه. المراد الاستثناء هو هذا، هو أنك تحتاج مثلا تبني بيتك، سلمت المقاول الأرض وقلت له أنا أسلم مثل مفتاح المقاول، ماذا سيأتي بالسلنت وسيأتي بالرمل وسيأتي بالماء وسيأتي بالأدوات الكهربائية وسيأتي بالأدوات الصحية وسيأتي بالعمال ويشتغل. جمع إيش؟ جمع أمور كثيرة، جمع فيه صفة البيع وجمع فيه صفة الأجارة. يعرفون عقد الاستثناء طبعا له أصل شرعي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه كنبذ الناس. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما أو خاتما من ورق، ثم إن الناس صنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها. عقد الاستثناء هو عقد على مبيع في الذمة. عقد على مبيع في الذمة ينطبق على ماذا؟ لما نقول عقد على مبيع نخرج ماذا؟ نخرج الإجارة فقط. ولما نقول عقد على مبيع في الذمة يدخل فيه مثل إيش؟ السلف، يدخل عقد على مبيع في الذمة، لكن قلنا يشترط فيه العمل، يشترط فيه العمل. أخرجنا بهذا ماذا؟ أخرجنا به السلم، لأن لا يشترط فيه العمل على وجه مخصوص التي هي شروط عقد الاستثناء بثمن معلوم. هذا العقد الكبير الذي أكثر عمل الناس عليه يصح إذا توفر فيه التالي: أولا بيان جنس المستصنع، جنسه، أنت بتصنع خشب بيبان أو تصنعها ألومنيوم أو تصنعها حديد، تبين جنسه وتبين نوعه، خشب هوك أو خشب مجنو أو خشب كذا، تبين نوعه وقدره، الطول والعرض وأوصافه أيضا، يعني رقته وغلظه ولونه وأوصافه المطلوبة. المهم أن يكون هناك تفصيل كامل للمستصنع، جنسه ونوعه وقدره وأوصافه. الثاني أن يحدد فيه الأجل، تقول أنا أستصنع خلص فيها العمارة هذه أو الأبواب هذه خلال شهر أو خلال سنة أو خلال سنتين، فتحدد الأجل. يجوز في عقد الاستثناء تأجيل الثمن كله إلى حين ينتهي ويركب، أو تقسيطه على دفعات ولآجال محدودة. هذا هو عقد الاستثناء وهذه هي شروطه وأركانه. خطاب الضمان، نعم ذكرنا صفحة 58، لا مو 58، 57. خطاب الضمان، ما هو خطاب الضمان؟ أحيانا الإنسان بالنسبة للشرط الجزائي يصح، يا جاهز الكلام عن الشرط الجزائي، يعني يصح أن تضع عقد الاستثناء في الشرط الجزائي، لكن ما هو الشرط الجزائي؟ ما هو تعريفه؟ ما هو حكمه؟ ما هو دليل جوازه؟ نذكره الآن بعد قليل إن شاء الله. يصح أن عند العقد سلم شيء، وبعد ما يكمل كذا سلم شيء، وبعد ما يكمل كذا يصح، ويصح نتأجله كله، كل هذا يصح. خطاب الضمان اللي يسمونه في الشركات والتعاملات الكبيرة بين التجار الكبار، البائع يقول للمشتري أنا ما أعرفك وأنت في بلد وأنا في بلد، جيب لي ضمان من بنك أنه يضمنك في سداد القيمة وأنا أبيعك السلعة. يذهب الرجل ويقول للبنك عطني ضمان من عندك، ورقة لتضمني. معروف الضمان، معروف الضمان والكفالة واضحة ومعروفة. أحيانا أنا أكون المشتري يكون عندي فلوس تغطي مقدار الضمان، يعني قد يضمني البنك 100,000 ريال، أنا عندي في الرصيد 100,000 ريال، وقد ما يكون عندي في الرصيد ما يغطي 100,000 ريال. فالكفالة والضمان عقد تبرع، وهو لا يخلو في هذه الحالة في فيما يتعلق بخطاب الضمان أن يكون بغطاء أو بدون غطاء. فإن كان بدون غطاء ما عندي أنا في حسابي شيء وسيضمني البنك 100,000 ريال، هذا إيش؟ ضمان وكفالة. وإن كان بغطاء عندي في حسابي ما يغطي هذا المبلغ الذي يدخلني فيه البنك، هذه يسمى إيش؟ يسمى وكالة، يسمى وكالة. وكالة يعني وكلت البنك في أن يدفع عنك هذا المبلغ للبائع. هذه صورتها. إذا كان بغطاء فهو وكالة، وإذا كان بدون غطاء فهو كفالة وضمان. في الوكالة يجوز على الوكالة أخذ الأجر، أليس كذلك؟ فيصح للبنك أن يأخذ أجر على هذه الوكالة وهذه الإجراءات اللي فعلها، الأوراق اللي قدمها وما يتعلق بعمل هذا اليسير، بشرط ألا يزيد فيه الأجرة على المثل. مو بكلفة 200 أو 300 ريال يأخذ منك 4,000 ولا 5,000، ما يصح. بقدر عمله الذي عمله لك يأخذ أجره. أما كونه يأخذ على الضمان، يأخذ على الضمان مقابل، فمعلوم أنه القاعدة عندنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، لأن الضمان عقد إيش؟ تبرع، ولا يجوز في التبرعات أخذ العوض عليها. ماذا تقول؟ كيف؟ الغطاء بدون غطاء؟ لا، إحنا نتكلم عن خطاب الضمان. خطاب الضمان نوعين، نوع ابتدائي ونوع نهائي، نوعين جميعا. قد يكون خطاب الضمان من البنك ضمنك 100,000 عندك في حسابك 100,000، هذا نسميه ايش؟ نسميه بغطاء، موجود انت عندك في حسابك نفس المبلغ اللي ضمنه في البنك، فصورته عنك انه وكيل يسلم الرجال حقه، واضح؟ ها؟ يدفع هو، يصير مبلغ عنده كانك سلمت 100، اي جمدها يخليها عندها لين يحط الرجال، وانت وكيله وسلمت المبلغ، تبي تمزح الوكالة امزح، امزح خطاب الضمان، رده وقول له خلاص لا تضمني، بطل الوكالة وخذ 100 حقك. لا، إذا راح الخطاب خلاص هو وكيل وملتزم بالدفع. لكن إذا كان ما عندك في حسابك هذا المبلغ فهو هنالك ضامن وكفيل. في حالة الضمان والكفالة، في حالة الضمان، في حالة الضمان والكفالة ما يجوز أن يأخذ على الكفالة والضمانة أجر، سواء كان في غطاء أو بغير غطاء. يصح في حالة الضمان وفي حالة الكفالة وفي حالة الوكالة يصح أنه يأخذ أجر على إيش؟ على عمله الذي عمله لك من الأوراق اللي قدمها والموظفين اللي أرسلهم وشاورهم وكذا إلى آخره، بأجرة المثل فقط. قال العلماء إن خطاب الضمان بنوعين الابتدائي والنهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، فإن كان بدون غطاء فهو ضمان أو كفالة، وإن كان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر بدونه. الكفالة والضمان عقد تبرع وإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليه. خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عنه لأنه لقاء عمله ضمان، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء. نعم، يقولون بالنسبة لخطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عنه لقاء عملية الضمان، ما يجوز أخذ الأجرة عنه لقاء إيش؟ عملية الضمان. لكن المصاريف الإدارية لخطاب الضمان جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، لا يأخذون أجر على الضمان وإنما يأخذون أجر على إيش؟ على ما عملوه من مصاريف إدارية وما يتعلق بذلك. طبعا ضمان زائد شرعا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير، لمن جاء به حمل بعير هذا ماذا؟ جعالة، وأنا به زعير ماذا؟ كفالة وضمان. وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وأجمع العلماء على صحة الضمان. بيع العربون، نعم، الكفالة والضمان والوكالة يجوز أخذ المصارف الإدارية فقط، واضح؟ اللي نقوله ما يجوز أخذ أجرة على الضمان، الضمان ما يجوز تأخذ عليه أجرة. الكفالة هنا مثل الضمان، يعني الضمان هو الكفالة، ضم ذمة إلى ذمة. والوكالة هو حينئذ لم يضمن، وإنما ماذا؟ اشتغل لك، تحرك لك، تعطيه أجرة على حركتها التي عملها. حتى في الضمان لما ضمنك هو ما اشتغل وراح وعمل وقدم وكان في مصارف إدارية وموظفين كتبوا الخطاب وأرسل وشغل فاكس وكذا، فهذه تقدر بحيث ألا تزيد على أجرة المثل. بيع العربون، المراد ببيع العربون بيع السلعة، يتم بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة، يعني بيع العربون يعني في الغالب يتم فيه بيع السلعة. نعم، كيف؟ أي. نعم نعم، نقول إذا تضمن، إذا تضمن هذا الضمان بعد مدة أنه انقلب إلى قرض والقرض أصبح ربوي ويأخذ عليه مال، لا يصح، محرم. لكن مجرد خطاب الضمان الخلي من كل شبهة، هل يصح أخذ الأجرة على الضمان؟ لا يصح. يصح أخذ الأجرة على المصارف الإدارية وما فعل لك بصفة وكيل؟ يصح. بيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. يجي واحد يقول أنا بشتري وزان سرعي شريت هذا عربون، ادفع العربون. إذا جيت وسلمت البيع هو من الثمن، وإذا ما سلمت البيع هو لكم. بيع العربون صحيح، فعله عمر رضي الله عنه، وقال الإمام أحمد لا بأس به، وأجازه ابن عمر، وقال فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس به. أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون فهذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فهو لا يحتج به. يجري بيع العربون مجرى البيع، وكذلك يجري بيع العربون في الإجارة. لو جاء الرجل استأجر وقال هذا المبلغ، إذا جيت تممت الأجرة للاستئجار فهو من الأجرة، وإذا ما تمم فهو يسمونه خلاص يروح عليه. هذا أيضا يصح بيع العربون، ويصح العربون أيضا في الإجارة. نعم، طبعا هو حبسها ورضي، قال إن أتيت لك أنا عقدت معك عقد، فصورة العقد قامت، فصورة العقد قامت، وهو يخرج بهذا المبلغ بصورة العقد. وأحيانا ما ودي يتمم البيع، يقول الرجال تعال إما أن تشتري وتتمم بيني وبينك المضايعة وتدفع الحين المبلغ خيرا، أو تلتزم به أو أنا لا ما أحجز لك السلعة. فهو بين خيارين أو خيار ثالث وهو حل وسط، يحصل به المنفعة هذا ويحصل به المنفعة لهذا. يقول تعال أنا شريت إن شاء الله واستأجرت إن شاء الله وهذا جزء من المبلغ، إذا أتيت تممت فذاك من الثمن، وإذا ما تممت هو لكم. رضي أن يكون كذلك، أجاز عمر. إحنا نقول كل المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، والأصل أن نأخذ الحكم عن المشرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فقال بها عمر رضي الله عنه وقال بها مجموعة من السلف، فتطمئن النفس إلى القول به. أحيانا إيش؟ إيه نعم إيه هذا هو سبيع العربون نفس
شكرا لك الحمد لله فتر من الزخي أخابي
الشرط الجزائي نعم مصطلح قديم الشرط الجزائي قال أيوب عن المسيرين أن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يبيع فقال شريح وهو قاضي للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه وعده قال إذا ما جدك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع جاء الأربعاء ولا جاء جاء يوم الخميس طالب قال أنا رجال صار بيني وبينه بيع قال له القاضي شريح أنت قلت له إذا ما جدك ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع وقضى عليه قال أنت مالك حق في السلعة التي تدعو من اشتريتها وأيضا روى البخاري في صحيحه بسنده عن المسيرين أن رجلا قال لمكريه يعني لشخص يؤجر أدخل ركابك كان معه فرس أو جمل واستأجره قال خلاص دخل لا حط السوق استأجرته أنا أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم إذا ما رحلت معك بكرة أو بعد بكرة إذا أنا رحل معك راحل استأجر خلاص دخل لا تحطه في العرض للناس استأجره دخل أنا استأجرته إذا ما رحت معك بعد بكرة لك بذمتي 100 درهم أو 100 ريال فلم يخرج قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وإليك صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الشرط الجزائي شرط صحيح استئناسا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه وبما ذكره أهل العلم قالوا لأن في ذلك سد لأباب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لكن أحيانا يكون العقد على مثلا إنجاز عمل مقاولي 10,000 ريال يقول إذا تأخرت علي بحسب عليك كل يوم 100 ريال يتأخر عليه عدة أشهر يطلع الشرط الجزائي 20,000 ريال والعقد كان على إيش على 10,000 ريال طبعا الشرط الجزائي بما أنه بهذه الصفة في كلا قال فيه العلماء إذا كان المقصود به التهديد المالي ما هو بتحديد الإنسان على أنه ينجز وإنما التهديد المالي فحينئذ يرجع فيه إلى العدل القاضي يكتب إلى هيئة النظر شوفي مقدار ما فات من منفعة ومقدار ما حصل من مضرة وقدري عدلا بين الطرفين لا يعمل بالشرط به كله وإنما يرجع فيه إلى العدل عن طريق أهل الخبرة وجه للجنة الدائمة سؤال عن نسخ البرامج الحاسوبية التي منع أصحابها نسخها قالوا لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم المالي فنسخ البرامج الحاسوبية التي لا يأذن بها أصحابها لا يصح الناس أصحاب الفضل طبعا هذا ما يبيح لهم أنهم يأكلون أموال الناس إذا كان ذلك بينهم عقد وميثاق أنا أذكر سألت سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين في هذه المسألة قلت لي الشيخ أحيانا ينزلون البرامج بمبالغ ضخمة وتعلم يعلم أن تعلم يقينا بأنهم استوفوا حقهم زيادة وهم يحتكرون السوق احتكار كبير فقال إذا علمت بأن الشركة في الغالب استوفت حقها وأضعاف مضاعفة على مقدار عملها الذي أنتجته، فانسخ لنفسك فقط. نعم، كيف؟ لا، إذا كانت منسوخة بهذه الصفة ما يصح. ما كيف؟ أي لا، ما يصح. يقول الشيخ أنا كنت أتوقف في هذه المسألة، لكن في الحقيقة يعني حتى لو نسخ فلان أنت مشارك، يعني لو أنا ما عندي شك في أنه إذا كان القائم عليها مسلم، الحق مسلم، ما يصح اللي يبذل فيه آلاف ومئات الآلاف ثم يبيعها بألف وخمسمائة يجي فلان ينسخها ويبيعها بعشرين وأنت تقول لا بذمة الناسخ، أنه ما يصح. الكافر المحتكر، الكافر غير المحتكر أيضا محترم حقه، الكافر المحتكر ليأخذ حقه وزيادة وأعلم أنه أخذ حقه أضعف ضعف ومع ذلك يحتكر، فتوى الشيخ يقول الشيخ لنفسك في الغالب السوق يعرفونه الناس مقدار البيع ومقدار الشراء يعني لما ينزلها يعني يدخل المليارات. نعم، الأصل في كل منسوخ أنه محفوظ، ولذلك لابد تتأكد. نعم، إيه ما عنده الأصل. لا، أنت لو كان عند زميلك، لو عند صديقك، إيه ما أدري. لا، أنا أقول لك لا تلتوي ولا تدور، لكن لو كان صديقك يعني الحمد لله يعني ما نقص علينا شيء. لا، احنا ذكرنا القاعدة لا صح ان بين بينك وبين العقود ومواثيق وعهود، في عهود أممية ومواثيق بين الدول، أنت يعني تلتزم بموجب ما تلتزم به الجميع، لأن تلتزم بحقه فتلتزم بحقه، فحينئذ لا يصح أن تعتدي على حقه. يعني إحنا ذكرنا القاعدة وذكرت لكم فتوى اللجنة الدائمة وسؤال الشيخ محمد واستثناء الشيخ في هذه المسألة، والمسألة واضحة، يظهر لي الجواب واضح، لا تحرصون أنكم تقنون زيادة. يعني طيب، بيع شهادة الصوامع المعطاه بقيمة القمح المورد. الآن بعض الناس يصير عنده مزرعة قمح ويورد القمح للصوامع ويعطونه شهادة بأنها يستلم بعد 4 سنين أو بعد 3 سنين، هذا حقها 500,000، يقول أنا محتاج، هذا يبيع 500 ب 400، وأنا أخذها التاجر ويأخذها يستوفيها متى ما جاءت. أجابت اللجنة بأنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو في ذمته. بعض مكاتب تأجر السيارة وتضع على المستأجر مبلغ زيادة مقابل إيش؟ مقابل إنه لو امتنع عن التسديد تشكيه في المحكمة، والمبلغ اللي كلفه المحامي يصير عليه. أفسدت اللجنة بعدم جواز ذلك، قالت الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم ولحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء. هذه مسألة فقهية، يعني مثلا لو أردت أنك تبيع عليهم هم اللي أعطوك السند، ها؟ طبعا نحن نقول إذا أردت أن تبيعه بعملة أخرى، إذا أردت أن تبيعه بنفسه على من عليه الدين يجب التماسك، بعملة أخرى يجب يعني التصارف والتقابض على القاعدة اللي احنا ذكرناها، ما نقول زيادة ونقص محل حتى اللي أنت بتبيع عليه، حتى لو الدين لفلان مثلا أنت أخذت من مؤسسة النقد هذه الشهادة وأردت تبيعها على مؤسسة النقد بدولارات، يصح أن تبيعها على مؤسسة النقد بدولارات تصرف على سعرها المعتاد ويصير فيه التقابض، فالفعل الذي يذكره العلماء أن يصح على من هو عليه بشرطه الذي هو التقاضم في مجلس العقد. أحيانا يكون واحد على واحد لا عليه دين، فلان من الناس له على فلان من الناس دين، لما أتى إليه والدين مثلا تام قال أنا هالدين هذا اللي عندك أبي به رز، يصح أن يأخذ به رز بشرط أنه يقدم إيه طبعا الرز يعني يزيد عليه في السعر ولا ندفع عليه في السعر حسب سعر السوق الموجود. فهو الدين حتى لو كانت قيمة متفاوتة صرف مثلا بدولارات أو ريالات أخذ مكان رز أو شعير وأخذ مكانها أي سلعة أخرى فيصح بشرط التقابض على الصورة التي ذكرناها. الشركات السياحية يقول فيها المشايخ أن الشركات السياحية في حكم ما أصدرت مقابلة من مال يجوز شراؤها إذا حصل التقابض في مجلس العقد. البطاقات، بطاقات الفيزا وغيرها، هم يسمونها أسماء كثيرة لكن هي بالخلاصة بطاقة، البطاقة اللي تسحب بها من حسابك المباشر، تسحب بها من حسابك من مالك تسحب هذه البطاقة. في بطاقة أخرى لا، يعطونك بطاقات بحيث أن حتى لو ما كفى الرصيد اللي عندك ممكن تسحب منهم هم يسلفونك قرض. هذه لا يعطونك إياها إلا بعد تدفع كم 425 أو 325 على حسب فضية أو ذهبية. 425 و 325 المبلغ الزائد ما يجوز، هذه فتوى اللجنة الدائمة، ما يجوز دفع هذا المبلغ الأدنى في صورة الربا. يبقى دخولك العقد معهم على أنك تقترض منهم، وإذا اقترض وردت خلال شهر ما عليك شيء، إذا ما ردت مكتوب في العقد أنه يحسب عليك بعد الشهر بفوائد، هذا العقد باطل لا يجوز لأنه عقد ريبوي. ها؟ اللي هو لا، هذا مو شرط زائد، ما في عمل أجر ولا العمل اللي أجر في عمل، هذا ما نبدأ شرط زائد مقاولة شيء بيني وبينك استصناع شيء نجزه بس هذا ما في إنجاز، هذا هو مبلغ. نعم نعم، يعطون جزء الرسوم ولا يأخذون منك، لكن ما عاد يعطونك بعدين لو أنك ما سددت، لو ما سددت يسحبون، أقول لو ما سددت يسحبون منك حطه في القائمة السوداء، ما عاد يعطونك يسمونه فيزا أخرى، وأيضا يمكن تعاملاتهم أخرى اللي يبيعون فيها ويشترون ما يدخلونك فيها، ما في، بس لهم حق أنهم يحفظون مالهم. وهم هنا بما أنه ما حصل عقد ربوي ولا حصل فيه زيادة ولا كذا لا بأس. لا ما يصح، بأي حق يحفظون 250 ألف؟ بأي حق يخلون 250؟ يعني ما يعطونك بطاقة تصرف بموجبها إلا بعد ما تدفع مبلغ؟ لا، أن تصبر لأن الله يمن عليك وتجتمع عندك 10,000 ودخلها وخذ. بطاقات التخفيض طبعا فيما يتعلق بيع الفيز، أفسد اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز بيع الفيز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يجب عليه أن يرد على الناس أموالهم، وكذلك الأموال التي تؤخذ من العمال الشهرية يجيب عمال ويطلقهم بالسوق يقول له بس جيب لي 200 ريال أو 300 أو 500 ريال شهري، هذا أيضا أفسد اللجنة بحرمته. بطاقات التخفيض مقابل اشتراك سنوي مثلا 150، تجي تسلم اشتراك سنوي 150 وبموجب هذه البطاقة يعطونك بطاقة التخفيض، تروح للمحلات التجارية يخصمون عنك من 5% إلى 50%. أفسد اللجنة بأنه لا تجوز لما تشتمل عليه من الغمر من الغرر و المقامرة. هذه أيها الإخوة يعني 90% أو 95% مما نوينا أن نتحدث عنه. بقي عندنا قاعدة في القبض، قاعدة في الأرض واضحة موجودة عندكم إن شاء الله بينا يسهل قراءتها. إحنا طبعا تأخرنا على الإخوان، وهذه الأسئلة أتمنى أن أجيب عليها، وأتمنى أيضا عليكم أن إذا خلينا تخلوني أمشي لأني على سفر أذنتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت تجاوزا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. طبعا نحن لنا دروس بجامعة آل السالم أثناء الوقت السنة الدراسية، عصر السبت في منار الخديم كتاب البلوع، وفي عشاء السبت زاد المستقنع، ودرس أسبوعي يوم اثنين بعد العشاء بلوغ المرام. هذه السنة الثالثة تمت له. نعم، جامعة آل السالم صفحة 71 داس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأن يبارك في علمه وأن ينفع به، وأن يثيبه على هذه الدروس التي قدمها خير الجزاء، وأن يوفقه في الدنيا والآخرة. ولعل لنا إن شاء الله في هذا الجامع لقاءات مع فضيلة الشيخ، وقد طلب منا أكثر الإخوة أن يكون للدرس للشيخ درس في هذا الجامع، فلعلنا إن شاء الله تعالى يكون بيننا بين اتفاق على الدرس ولو شهري أو نصف شهري إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله.
شيخ حمد يامر.